الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانب صغير: ميزان وحدة الموضوع. ذكرنا فيما سبق أن الموضوع يلزم في باب الاستصحاب يلزم أن يكون واحدا، وإلا فلا يصدق عنوان ناقض. والآن نريد أن نعرف أن المدار في تحديد الموضوع ووحدته على ماذا؟ هناك احتمالات ثلاثة: أن يكون المدار على النظر الدقي، اثنين أن يكون المدار على لسان الدليل، ثلاثة أن يكون المدار على النظر العرفي. أما الأول، أعني كون المدار على النظر الدقي العقلي، فالمناسب حذفه من الحساب، لأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب رأساً. إذ الشك في البقاء ينشأ من اختلال بعض القيود، إذ لو لم يختل شيء من القيود فلا يحصل شك في البقاء، وكل قيد اختل أو صفة اختلت هي إن لم تكن دخيلة في الموضوع عقلا ودقة فلا أقل من كونها محتملة الدخالة، فلا نحرز بقاء الموضوع ووحدته. فلو فرض أن الماء الكر أخذنا منه شيئا قليلا وشككنا في بقائه على الكرية، يلزم أن لا يجري الاستصحاب، لأنه بأخذ الشيء القليل منه تغير الموضوع دقة وعقلا، وإن لم يتغير عرفا. وهكذا الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه يلزم أن لا يجري استصحاب النجاسة، لأن الماء الذي زال تغيره يغير عقلا ودقة الماء المتصف بالتغير. إذن هذا يلزم حذفه من الحساب للمحذور المذكور، مضافا إلى أنه لا مقتضي من الأساس لجعل المدار على ذلك، يعني على الوحدة الدقية. إذن حذف هذا من الحساب لجهتين: من جهة فقدان المقتضي، ومن جهة وجود المانع. وعليه يدور الأمر بين احتمالين: بين أن يكون المدار في في تحديد الموضوع على لسان الدليل، وبين أن يكون المدار على النظر العرفي. فلو كان المدار على لسان الدليل فيلزم أن ندور مدار من؟ لسان الدليل وملاحظة التعبير الوارد فيه. فلو كان التعبير هكذا: الماء المتغير نجس، فلا يجري الاستصحاب لو زال التغير وشككنا في بقاء النجاسة، لأن الموضوع في الرواية في لسان الدليل جعل هو الماء المتغير، والماء المتغير الآن ليس بموجود، وإنما الموجود ماء غير متغير. فلا وحدة للموضوع لو لاحظنا التعابير ولسان الدليل، بينما لو عبر الدليل هكذا: الماء ينجس إن تغير أو إذا تغير، بحيث جعلت النجاسة حكما للماء وليس للماء المتغير بل لذات الماء. ففي مثله يجري الاستصحاب، لأن الموضوع هو الماء وهو محفوظ في كلتا الحالتين، يعني في حالة التغير وفي حالة زوال التغير، ويكون التغير حيثية تعليلية وليس التقييدية، بخلافه على التعبير الأول فإنه يكون حيثية تقييدية، وكل حيثية تكون مصبا للحكم وموضوعا للحكم أو جزءا من موضوع الحكم يعبر عنها بالتقييدية، وإذا لم تكن موضوعا مجرد علة يعبر عنها حيثية أثر مصطلح ما بيفرده. على أي حال، إذن لو كان المدار على لسان الدليل فلا بد من ملاحظة لسان الدليل، بينما لو كان المدار على النظرة العرفية فحينئذ سواء عبر هكذا أو هكذا. هكذا أو هكذا يعني شنو قصدي؟ الماء المتغير نجس أو عبر ماذا؟ الماء نجس إن تغير، فلا أثر لذلك، بل الموضوع يكون هو ماذا يكون؟ هو ذات الماء. فإن العرف يرى أن النجاسة تنصب علينا على الماء، فالماء يتصف بأنه نجس، وأما التغير فهو صفة ولا يتحمل أن يكون موضوعا للنجاسة. بالنظرة العرفية قاعد أحكي، لا تحكي لي بالنظرة الدقية وتقول لي شكوا بيها وما أدري شنو، والتغير هو ماذا بالما أدري وين، بالكيمياء بالما أدري وين يقولون هو ذرات والذرات، لا يا أخي هذا حكي دقي. هذا بالنظرة العرفية التغير صفة لا تتصف بالنجاسة، لذلك لا يقال عرفا التغير نجس. مضحك، شنو التغير نجس؟ شو قاعد تحكي أنت؟ قل الماء نجس، ولا تقل التغير ماذا أو المتغير نجس، لا الماء نجس. فالخلاصة، إذا جعلنا المدار على لسان الدليل فلا بد وأن نفرق بين التعبيرين، بينما إذا جعلنا المدار على النظرة العرفية والفهم العرفي فلا فرق بين التعبيرين، بل كيف ما عبر النص ما لنا شغل، نذهب إلى العرف ونرى أن العرف ماذا يرى في الموضوع. هو المدار مداره، خلي تعابير النص شلون ما كانت. خب إذن الأمر يدور بين هذين الاحتمالين، وأيهما هو الصحيح؟ وقبل أن نجيب نطرح هذا الإشكال أو التساؤل، وحاصله إن الدليل يلزم أن نفهمه على طبق فهم العرف. ففهم العرف هو الذي يحدد المقصود من الدليل، ومعه كيف نجعل مقابلة بين الفهم العرفي يعني النظرة العرفية وبين الدليل. والحال احنا الدليل نفهمه من خلال العرف والفهم العرفي، فلا معنى للمقابلة بين هذين الاحتمالين. هذا إشكال قد يورد في المقام، وبالتالي طرح هذا التساؤل كله والبحث كله راح يصير شنو؟ هواء في شبك، بناء على من؟ على هذا الإشكال والتساؤل. وفي هذا المجال أجاب السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثالث، هذه أنا أقول أن شنو الطبعة القديمة، الجزء الثالث صفحة 238 إلى صفحة 240. أجاب بأن المقصود هو هذا، هل المدار على النظرة العرفية؟ يعني نرجع إلى دليل لا تنقض اليقين بالشك، ونلاحظ هل يصدق النقض عرفا أو لا. فإذا رجعنا إلى الدليل المذكور أي روايات لا تنقض، وجعلنا المدار على النقض العرفي، فهذا معناه أن المدار على النظرة العرفية. وأما ذاك الاحتمال الآخر الذي يقول المدار على لسان الدليل، فالرجوع لا يكون إلى حديث لا تنقض، بل يكون إلى دليل الحكم المستصحب. وأقصد به مثل الماء نجس إن تغير مثلا، نرجع إليه ونلاحظ لسانه. إذن ليس المقصود النظر إلى وملاحظة دليل واحد، ونردد أن المدار في هذا الدليل الواحد هل على النظرة العرفية أو على لسان الدليل. كلا، حتى يقال لا مقابلة بينهما، وإنما المقصود هل نلاحظ ذلك الدليل أو نلاحظ هذا الدليل. فيوجد دليلان، دليل لا تنقض ودليل الماء نجس إن تغيرت. فإن لاحظنا دليل لا تنقض وجعلنا المدار على النقض العرفي، فهذا معناه أن المتبع النظرة العرفية، هذا هو المقصود من النظرة العرفية، يعني ملاحظة الدليل لا تنقض. وأما إذا جعلنا المدار على دليل حكم المستصحب، يعني الماء نجس انتقل مثلا، فهذا يعني أن المدار على لسان الدليل. إذن هذا هو مقصود الأعلام، وليس مقصودهم، قاعد أكرر، أن الدليل الواحد هل المدار فيه على النظرة العرفية أو على لسانه، كلا، وإنما المقصود من النظرة العرفية يعني ملاحظة حديث لا تنقض، ومن لسان الدليل يعني ملاحظة تعابير الماء ينجس إن تغير. هكذا فسر قدس سره مقصود الأعلام من هذين الاحتمالين. راجعت وشوف شي ولا هكذا ذكر قدس سره. وفيه ان الكل ينبغي ان يكون متفقا على ان المدار على صدق النقض، ولا يمكن ان نترك حديث لا تنقض اليقين، كلا، بل هو المهم في البين، ويلزم ان يصدق الناقض حتى يجري الاستصحاب. ولكن السؤال هو ان صدق الناقض فرع وحدة الموضوع، فكيف نحدد الموضوع وأنه واحد؟ فهل المدار في تحديد الموضوع على الدقة العقلية أو على لسان الدليل أو على النظرة العرفية؟ إذن هذا هو المقصود، وهكذا ينبغي أن يفهم المطلب، ولا يوجد احتمال آخر. فلا معنى إذن لتفسير النظرة العرفية، يعني النظر إلمن إلى حديث لا تنقض، وتفسير المقصود من لسان الدليل يعني ملاحظة لسان دليل الحكم المستصحب، يعني الماء نجس إن تغير مثلا، كلا، هذا لا معنى له. بل أريد أكرر، نحن متفقون جميعا، ويلزم أن نتفق أن الحديث لا تنقض ما دام أخذ كلمة النقض، فالمدار على صدق النقض، هذا متفقين عليه. ومتفقون أيضا على أن النقض فرع وحدة الموضوع، لكن تعال كيف نحدد أن الموضوع واحد؟ هل المدار على الدقة أو المدار على لسان الدليل أو المدار على النظرة العرفية؟ إذن ما ذكره قدس سره لا ينبغي أن يخطر على ذهنه أبدا. شو ربط هذا المذكور؟ فعليه الصحيح وما أشرنا، وحل الإشكال، وحل الإشكال، إذن بعدما ما ذكره باطل، وحل الإشكال أن يقال، حل التساؤل أن يقال إن الدليل تارة نتعامل مع ألفاظه، كما يتعامل البعض كذلك. يعني يدور مدار اكو ترى بعض المتشي موجود هيك، يدور مدار من الالفاظ والتعابير الوارده في الناس، ولا يعمل نظرته العرفيه ومناسبات الحكم والموضوع والقرائن الاخرى العرفيه المناسبه، يبقى حرفيا ويدور مدار الالفاظ والتعابير والكلمات. هذا نحو من السير، ونحو اخر هو ان التعابير لا نتركها تركا تاما، نعطيها قسط من الثمن، ولكن لا كل القسط من الثمن، نحكم أمورا أخرى هي ما وراء النص وغير النص. فإذا أردنا أن نقتصر على الألفاظ الواردة في النص، هذا معناه أن المدار على لسان الدليل. وإذا أردنا أن نضم إلى ذلك المناسبات العرفية والقرائن العرفية، فهذا معناه أن المتبع هو النظرة العرفية دون لسان الدليل. فالمغايرة إذن بين المطلبين واضحة بلا حاجة إلى ما ذكره قدس سره. وبعد أن اتضح لنا هذا المطلب واندفاع هذا الإشكال، نعود من جديد ونطرح سؤالنا ونقول: هل المدار في هو هذا اللي هسه الان راح اقوله، هسه راح اقوله، لا مو هسه راح اجاوب، لا انتوا تقولون يعني هذا بس طرح تساؤل وطرح اشكال، بعدنا ما هسه الان راح اجاوب. ونعود من جديد الى طرح التساؤل: هل المناسب هذا السير، يعني شنو؟ ملاحظة الالفاظ والتعابير، ولا نعير أهمية إلى الأمور الأخرى العرفية، أو أن المدار على النظرة العرفية والنكات العرفية والقرائن العرفية، لا أن نبقى متشبثين ومتمسكين بالألفاظ ألفاظ النص فقط. المناسب هو الثاني، يعني النظرة العرفية، يعني تحكيم مناسبات الحكم والموضوع وتحديد موضوع الحكم، لا من خلال التعابير الواردة في النص فقط، بل بعد ضمي ماذا؟ النكات والقرائن العرفية. إن المناسب هو هذا، والوجه فيه، أي دعوة، والوجه فيه أن الخطاب خطاب عرفي صدر من إنسان عرفي. ولا تقول لي شنو تقول للإمام المعصوم إنسان عرفي، هاي شلون يا أخي؟ في مقام الكلام ويا زرار الإمام يتكلم بما هو شنو بعد عرفي يتكلم، وإلا إذا ما يريد يتكلم بما هو عرفي تتخربط ترى كل الأوضاع. خل أقول لك، لأن ما يمكن بعد نفهمه ولا يمكن أن يفهمنا. فهو حينما يتكلم على حسب ماذا؟ بما هو عرفي، ويجرد نفسه عن من؟ عن مقام الإمامة في مقام التعابير وكيفية التعبير، ويجرد نفسه ماذا؟ عن مقام ذني المقامات الأخرى، الآن يجرد نفسه عنها. إذن هو خطاب عرفي صدر من إنسان عرفي إلى إنسان عرفي، فيكون المدار على ما يصدق عليه النقض عرفا، وإنما يصدق النقض عرفا إذا كان الموضوع محددا حسب النظرة العرفية وعلى طبق ما يفهمه، فيكون المدار إذن عليه، يعني على النظرة العرفية، تبقى تتم قليلة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.